اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في أنه ماذا يشترط في جريان الاستصحاب من حيث الأثر، ماذا يشترط؟ إن توجد ثلاث صيغ. الصيغة الثانية اللي انتهينا كان كلامنا فيها هذه، كانت انه يشترط في جريان الاستصحاب كون المستصحب قابل لان يتنجس، قابل للتنجيس او للتعذيب. وقلت متى يكون قابل للتنجيز او للتعبير؟ اذا كان له اثر عمل هذا المستصحب فيمكن ان يقبل التنجس او التعبير. فاذا لم يكن المستصحب قابلا للتنجيز، المستصحب قابل للتنجيز او التعبير كما مثلت بما بالثلج هذا الموجود في المجمدة، فاستصحاب حينئذ لا يجري ولا يكفي ترتب الأثر كما كان يقول صاحب الصيغة الأولى، كان يقول يكفي ترتب الأثر على نفس الاستصحاب. هذا صاحب الصيغة الثاني يقول لا يكفي، المهم يكون يصير الاستصحاب منجز للمستصحب او معذر. دليل هذه الصياغه ماذا كان؟ اذا تتذكروا امس بينته دليل هذه الصياغه ماذا؟ الذي قلنا عباره الحرف السابقه صفحه 414 اوضح. الدليل هذا كان هو أن المراد من النقد ليس هو الحقيقي. صياغة بالله كفتولها جرد أكررها حتى الرد نشوف شلون. ليس المراد من النقد هو الحقيقي. ليش ليس المراد هو الحقيقي؟ لأن اليقين حقيقة حصل انتقاض وتأم، فالمراد هو النقد العملي. ومتى يمكن النقض العملي؟ اذا كان اليقين الى اقتضاء الجري العملي. ومتى اليقين الى اقتضاء الجري العملي؟ اذا كان المتيقن الى اثر قابل للتنجيز والتعبير. اما اذا ما الى اثر مثل الثلج في المجمدة يقيني به، فالان انا متيقن انه موجود في الثلج، شنو اثر اقول لي؟ جري عملي يقتضي هذا اليقين؟ لا، اكو ثلج او ما اكو. اليقين بوجوده لا يقتضي جريا عمليا. طبيعة الجري العملي قصدنا الجري العملي الشرعي، مو الجري العملي شنو؟ المعادل العادي العرفي الاجتماعي كما قلنا، ولا ذاك اصل مضمج يصير. فاذا على هذا الاساس يتضح على انه يلزم وجود اثر عملي للمستصحب قابل للتنجيز والتعبير حتى جرح عملي يمكن. اذا امكن جرح عملي حتى الامام يقول لنا لا تنقض عملا. هذا هو توجيه لهذه الصياغه الثانيه، توجيه لطيف جميل. والله شوف الجواب رجع، شوف الجواب اليوم السيد يسعدكم. يقول بل حضرت جنابك في المقدمه الاولى شكرك مقدم. اول ما قلت استقيم شهر اول نقطة اللي ترتها قلت ليس المراد، عليكم السلام ورحمة الله، قلت ليس المراد من النقض هو النقض الحقيقي. ليش؟ ليش احنا نناقش ترى هالمقدمة؟ ليش ليس المراد هو النقد الحقيقي؟ لأن النقض الحقيقي غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأجل أن اليقين انتقض بسبب طرو الشك، انتقض قهراً، فلا يمكن أن أحافظ عليه. حتى الإمام شي يقول لي لا تنقض اليقين بالشك، فإذا النقض الحقيقي غير ممكن. نحن نقول بل ممكن، نحن نقول بل ممكن. النقض الحقيقي ممكن. يقول السيد غلي ممكن. كيف؟ يقول لأن هذا النهي تكليفي أو إرشادي، لا تنقض، تكليفي أو إرشادي. إذا كان تكليفي فالأمر كما تقول، فالأمر كما تقول النقض الحقيقي غير ممكن. يعني ما يمكن أن يكلفني الشارع ويقول لي يا أيها الشاك يقينك لا تنقض السابق بقي، ما يمكن، ما يمكن يكلفني بهذا. لكن إذا قلنا المراد من النهي النهي الإرشادي، مثل ما النهي الإرشادي دع الصلاة أيام أقرائك، هذا مو نهي إرشادي، هذا نهي تكليفي وإرشادي. إرشادي يعني شنو إرشادي؟ يعني كأنما الشارع يريد يقولها دع الصلاة أيام أقرائك. لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تصلي، يريد يرشدها إلى عدم الإمكان، ما يريد يكلفها بعدم الصلاة بحيث حرام تصير الصلاة. لا، نقدر يمكن أن نقول كإمكان وكاحتمال، هذا نقدر مو حتمي، وإلا بعضهم قال هذا نهي تكليفي بعيد. لكن احنا نقول يمكن أن يكون نهي إرشادي، يعني كأن الشارع يريد يقول أن الصلاة التي غير ممكنة فدع الصلاة من باب أنه غير ممكنة، يعني أرشدك دع الصلاة، ليش معنى يساوي أرشدك إلى أن الصلاة لك غير ممكنة. هذا يسمونه نهي إرشادي. وكذلك في مورد لعل النهي إرشادي، فالشارع حينما يقول لا تنقض اليقين بالشك، هذا النهي ليس تكليفي، نهي إرشادي، وكأنه يريد أن يقول الإمام هكذا، وكأنه يريد أن يقول الإمام هكذا لا تنقض اليقين بالشك لأني أعتبرك الآن متيقن، أو لأني أعتبر يقينك باقي. أكرر الشارع يقول لا تنقض، مو هذا نهي تكليفي، لا، لا تنقض بمعنى أرشدك يا أيها المكلف الذي عندك يقين سابق وشك لاحق، أرشدك إلى أي شيء؟ أرشدك إلى أنه أنت، أنا أعتبرك متيقن، يقينك باقي، أرشدك إلى بقاء اليقين، فيقينك ما يمكن تنقض نيابة. ولأي نكتة؟ لأجل أني أعتبرك متيقن الآن ويقينك باقي، لأجل هالاعتبار أنت ما تتمكن أن تنقض اليقين. مثل الحائط ما يمكنها الصلاة، ليش؟ دع الصلاة أيام أقرائك إرشاد إلى أنه ما يمكن تصلي، ليش؟ لأن الصلاة غير مقدورة. هناك بعد مو بالاعتبار، هناك لأجل أن الصلاة في نظرة من الحائط غير مقدورة، فإرشاد إلى أن الصلاة منك غير مقدورة. هنا في موردنا إرشاد إلى أن النقض غير ممكن، ليش؟ لأني أعتبر، يعني نفس عدم الإمكان هي اعتبار الشارع أن هذا يقين بعض. فالخلاصة إذا هكذا قلنا المقصود، قلنا المقصود هو نهي إرشادي لا تنقضي اليقين، يعني إرشاد. وإذا إرشاد هو يمكن أن نحمل النقض بعد علينا على النقض الحقيقي بعد ما كتاع أول علما إلى النقض العملي، إنما نحتاج إلى التأويل إلى النقض العملي. لو قلنا المراد من هذا النهي هو النهي تكليفي، بل صحيح ما يمكن يكلف الإنسان بعدم النقض حقيقته، لأنه غير ممكن إيه؟ عدم النقض حقيقته غير ممكن وحصل النقض. أما إذا قلنا المقصود إرشاد، والبقين يقول المراد هو النقض الحقيقي، فكأن الإمام سلام الله عليه يريد يرشد، يريد يقول على أنه أنت متيقن، أعتبرك متيقن، لا تنقذ يعني أعتبرك متيقن، يعني ما يمكنك ماذا النقض الحقيقي، إيش المقصود؟ ما يمكنك النقض الحقيقي، هذا المقصود، لأني أعتبرك باقي على اليقين. بعد ليش تنسل ندخل في الحساب مسألة النقض أبي حتى حضرة جنابك بعدين شدور التمم وشدور التمم. يقول وإذا أتعني المراد هو النقض العملي، فالنقض العملي متى يصح أن ينهى عنه ويقال لا تنقض عملا؟ إنما يمكن إذا كان اليقين يقتضي الجري العملي، وإلى آخر ما قلت ولا أكرر هذا الكلام اللي بالفتح كله، إنما يتم إذا كان المراد لمن نقض والنقض عملي. ونحن نقول أفل لا ندخل في الحساب النقض العملي، لا نقول المقصود هو النقض الحقيقي. انت غاية الأمر تقول النقض الحقيقي ما ممكن النهي عنه، أنا أقول ما ممكن النهي عنه نهي التكليفية، أما النهي الإرشادي بمعنى أرشدك إلى أنه لا يمكنك النقض الحقيقي لأني أعتبرك باقي على اليقين. إذا كان هذا المقصود فالنقض الحقيقي ممكن بهذا المعنى، بهذا المعنى ممكن. فإذا ممكن بعد ما ندخل بالحساب مسألة النقض عملي حتى يأتي ما ذكرت. ولحد الآن شتضح الصيغة الثانية بالتالي تامة أو غير تامة، لحد الآن برهان عليها ثاني وغير ثاني، برهان غير ثاني، لكن مع أن البرهان عليها غير تام مع ذلك حينما يدور الأمر بين الصياغة الثانية وبين الأولى يا هو المتعين، مع عدم البرهان على الثانية، لكن حينما يتردد الأمر بين الثانية وبين الأولى برهان ما بعد الثانية، مع ذلك حين التردد لازم أن نختار ماذا الثانية. ليش؟ لأن الثانية أخص النية من الأولى، يعني هي القدر المتيقن، يعني الصياغة الأولى أوسع، وكلما دار الأمر بين الأوسع وبين الأضيق القدر المتيقن ياهو يصير. ما أدري أنت تريد تكرام أي إنسان، والإنسان العالم العادل التقي النقي قدر المتيقن ياهو مردد هو ما أدري ياهو المراد. افرض برهان على الاحتمال الثاني ما موجود، لكن يكفي لتعين الثاني قبال الأول أن الثاني شنو أخف متيقن بالنسبة للأول، ما وردها من القبيل. الصياغة الأولية تجري الاستصحاب في جميع الموارد، سواء أطلق مصطلح قابل للتنزيه أو التعديل أم مقابل، الصياغة الأولى هيك تختار. أما الصياغة الثانية يقول لا، ما يجري الاستصحاب إلا يكون المصطلح قابل للتنزيه والتعديل، فالثاني أخف أضيق، هذا المتيقن أضيق بالنسبة للأولى. فعند التردد دليل ويصير مجمل نأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هي الصياغة الثانية. إذن نحن وإن أبطلنا برهان الصياغة الثانية، لكن ليس لازم إبطال برهانها أنه لا نأخذ بها عند دوران الأمر بينها وبين الأولى. أطبق العبارة، يقول قدس سره وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي. هذا بيان ياهو يعني برهان السيارة الثانية على استظهار إرادة النقض العملي من النقض. نقول المراد من النقض والنقض العملي بقرينة من بقرينة من المراد النقض العملي دون الحقيقي. قرينتك انت شنو اللي بيقدر بقرينة تعلق النهي بالنقض، وانت قلت النهي ما يمكن تعلق بالنقض، النقض الحقيقي ما يمكن تعلق النهي به. لكن احنا شوف شنو نقول ولا يتم هذا البيان اذا استظهرنا عرفا ارادة النقض الحقيقي. لكن شلون شلون نصبر ارادة النقض الحقيقي اذا احملنا النهي عينا على الارشاد مع حمل النهي على كونه ارشادا ارشاد الى عدم امكان ذلك. عدم امكان ذلك، ذلك شنو يعني النقض الحقيقي؟ يعني ارشدك انت، انا هذا العبارة الصريحة لكي ارشدك انه لا يمكنك النقض الحقيقي. ليش؟ يعني اعتبرك ماذا؟ باقي على اليقين. لذلك قال ارشاد الى عدم امكان النقض الحقيقي، لكن ما يمكن بحذر على العشبة. يعني شو بحذر على العشبة؟ يعني لما اعتبرتك انه انت باقي على اليقين فما يمكنك النقض. فان المولى قد ينهم السيد رضوان الله تعالى عليه بعض مرات الحلقة الثانية تصير اوضح بكثير من الحلقة الثالثة. هو لا يفهم الشيء يصير اوضح بني بس المقصود هناك ذكر فالعبارة توضح المطلب احسن. قال وكأنه قيل، هو قال في الحلقة الثانية راجع وشوف شلون، وكأنه قيل لا تنقض اليقين بالشك لاني اعتبرك باقي على اليقين. يقينك هو هيك عبر، وانا بعد تعبيري اوضح ارشدك، بعد تعبيري اوضح يصير ارشدك الى انه ماذا لا يمكنك النقض الحقيقي لاني اعتبرك ماذا باقي على اليقين. على اي حال فان المولى قد ينهى عن ارشاد الى عدم القدرة. هذا شيء متعارف مو شيء غريب، كما يقال في دع الصلاة ايام اقرائتي. شلون هذا اللي ارشادي؟ اهلا ارشادي غاية الامر. اكو فرق صغير، شنو الفرق الصغير؟ انه غايه الامر ان الصلاه غير مقدوره للحائط حقيقه، غير مقدوره فيرشد الى عدم قدرتها حقيقه. اما في مثال النقض انما لا يمكن النقض، ليش؟ في عالم الاعتبار، لاني اعتبرت باقي على اليقين لذلك لا يمكن النقض. دخلات الحاضر، حاضر ما اعتبر الشارع شيء، حقيقه لا يمكن الصلاه. لذلك يقول والنقض غير مقدور للمكلف ادعاء واحتمالا عبر التفصيل على ادعائه. ليش؟ لتعبد الشارع ببقاء اليقين السابق، لان الشارع عبدني واعتبرني باقي على اليقين. وبناء على هذا الاستظهار الى نجد ان المراد النقض العملي الحقيقي الارشادي باي بيان ان الشارع يريد يقول ارشدك الى انه لا تنقض. ليش؟ لاني اعتبرك باقي على اعتبر يقينك باقي. لو اعتبر يقينك باقي، لو اعتبر المتيقن باقي، بس ما يحصل. لو اليقين لو المتيقن من باب المرآتية، اليقين مرآة المتيقن، فكانوا قال متيقن باقي، ما يحصل. هل مقدار يا اخي ما يحصل؟ بناء على هذا يتم ما ذكر السيد الخوئي دام ظله. السيد الخوئي قال المشعور في باب اليقين شنو هو؟ الطريقية. تذكرون مو هالشيء ولا؟ بيان ان المشعور هو الطريقية شلون يصير؟ اتضح. لكن هذا النهي إرشادي والمقصود هيك أرشدك أنه لا يمكنك النقض الحقيقي لأني أعتبر يقينك باقي. يعني أعتبرك الآن أنت متيقن، وإذا أعتبرتك الآن متيقن يعني عالم، يعني مسؤول إيش راح يصير؟ علمية وطريقية. لذلك يقول وبناء على هذا الاستظهار يكون نقاط الدليل على الطريقية كما قال السيد الخوئي. وإذا على هذا الأساس إذا هيك قلنا ان المراد النقض الحقيقي بها البيان بعد دليلك وبرهانك على الصياغه الثانيه لا يكون تام. لذلك ولا يلزم بعد في تطبيق دليل الاستصحاب، في تطبيق يعني تطبيق دليل الاستصحاب لا تطلب اليقين بالشك على موردين، على مورد من الموارد بعد ما يلزم تصوير معذر النقض العملي ويلزم اقتضاء لليقين عملي اكون البقاء او للكذب. هالحكي بعد شنو؟ هذا منين تجي لما تقول في نقطة غير ان الآن هذا يقول سيد قد واحد يتصور أنه إذا قلنا هذا البرهان ليس بثابت والصياغة الثانية ما راح ناخذ فيها. لا 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 افرض برهان غير ثابت، لكن يكفي كونها قدر متيقن وأضيق لتعينها في قبال الأولى عند تردد الأمر بين الأولى وبين الثانية. لذا يقول غير أنه يكفي لتعين الصيغة الثانية في مقابل الأولى. افرض الدليل باطل، إجمال الدليل يعني دليل الصحاب مردد، ما ندري المراد من الصياغة الأولى أو الثانية، وتردد بين الاحتمالين الاحتمالين عن الصياغة الأولى والصياغة الثانية. الموجب على التردد وعلى الإجمال علما للاختصار على المتيقن من الدليل، والمتيقن ياهو الأضيق هذا يقوم أن تقرره الصياغة الثانية. على أي حال هذه هي الصياغة الثانية. الصياغة الثالثة شنو هي اللي بيناها فيما سبق؟ أنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب إما حكم شرعي، مثل ما قلنا إما حكم شرعي استصحاب وجوب صلاة الجمعة، وإما موضوع لحكم شرعي، مثل ما الموضوع لحكم شرعي، مثل ما الموضوع لحكم شرعي، مثل استصحاب الاستطاع فإنه موضوع لوجوب الحرج. قلنا بناء على هذه الصياغة الثالثة ماذا يلزم؟ تذكرون قلنا أن استصحاب الطهارة لا يجري، طهارة الثوب والصلاة أو طهارة الثوب والبدن وين في الحج، ليش ما يجري؟ لأن الطهارة ليست موضوعا وإنما هي جزء من المتعلق، الحج الصلاة متعلق، فالطهارة قيد في المتعلق وليست موضوع. الموضوع ما هو؟ ما ينصب عليه الوجوب، الذي ينصب عليه الوجوب من هو؟ مكلف دون الصلاة والحج. فيلزم ما يجري الاستصحاب صلاة في جزء الصلاة أو في شرط الصلاة أو الحج. أقول أي دخل شوي عن البحث فائدة أجنبية، فائدة أجنبية شوي أريد أن أخرج عن البحث. ليش نقول المكلف موضوع لل هاي فائدة أجنبية لطيفة جدا، ليش نقول المكلف موضوع الحج أو الصلاة ليس موضوع؟ خلنا نقول أما الحج هم موضوع لل لأنه الحج على الوجوب على من ينصب، خلنا نقول على المكلف خلنا ينصب هم تعلم على الحج، خلي يصير الحج همات أيضا موضوع أو الصلاة تصير موضوع. صحيح علماء الأصول شيء على شيء يقولون الصلاة ماذا؟ متعلق، والمكلف متعلق المتعلق ماشي، والموضوع ليه من يصطلحوا على متعلق المتعلق يعني على المصطلح. قلنا المجهول بعد على تجب الصلاة على ال ورا على المجهول يسمى موضوع، هذا متعلق المتعلق. وعشان نقول هذا صحيح، بس سؤالنا هذا لماذا علماء الأصول الموضوع يخصصونه بالمكلف؟ خلنا نقول والحج هو الموضوع. السبب هذا يعني السبب هذا فائدة أجنبية كده، لأنه الموضوع شنو هو؟ ما ينصب عليه الوجوب. فإذا الموضوع هو ما ينصب عليه الوجوب لابد أن نفترض الموضوع هو الموجود، حتى بعدين يجي الشارع وش يقول لك؟ يجب حتى يصب الوجوب، وإلا إذا موضوع ما موجود على من ينصب الوجوب؟ قل لي يصير؟ ما يصير وجوب بلا شيء يتعلق به بلا موضوع ينصب عليه ما يمكن. فذلك الشيء الذي ينصب عليه الوجوب يكون مفترض أولا ثابت، يكون أولا مفترض ثابت وكرر، يكون أول مفترض ثابت حتى بعدين الوجوب يمكن يأتي. والذي يمكن يا أخي نفترض أول ثابت يا أبو قل لي المكلف المستقيم يمكن نفترض أول ثابت أول مكلف يبلغ في مثال الصلاة أو أول مستطيع في مثال الحج. بعدين الشارع شيء يقول لك يجب أصب عليك الوجوب. فنقدر نقول المكلف أول مفترض، فإذا أول افترضنا ينصب عليه الوجوب. ولكن إذا تريد تقول الموضوع هو الصلاة نفسها أو الحج، يعني يكون أول مفترض الصلاة موجودة، إيش بعد يصير؟ يكون أول حج موجود، بعدين الشارع يجي يقول ماذا يجب؟ إذا الصلاة موجودة بعد ما أنا معنى ماذا؟ يجب تحصيل حاصل هذا راح يصير. يجب هو يجيب لنا الصلاة، مو أنه صلاة أول، هو يجب يجيب لنا الصلاة، يأتي لنا بالصلاة، مو أنه الصلاة أول موجودة ثم يأتي يجب. فالخلاصة كل ما نفترض موضوع الموضوع هو ما يلزم أن نفترض أول موجود حتى الوجوب ينصب عليه، لأن هذا معنى الموضوع. زيد قائم الموضوع يا أقول لي زيد، يكون أول زيد أكو في الدنيا بعدين يثبت للقيام وإنام ما فيش. لازم أول نفترض على أنه ماذا، إذا كان الشيء موضوع لازم أول هو موجود حتى الوجوب ينصب عليه، ما ينصب عليه الوجوب نسميه موضوع. فإذا ما ينصب عليه الوجوب نسميه موضوع، فلا بد هذا الشيء موجود أولا حتى يصير موضوع ينصب عليه الوجوب. والذي يمكن فرض أولا ياهو المكلف أو المستطيع، فهذا نقول له موضوع صحيح ثم ينصب عليه الوجوب. أما الصلاة ما يمكن مرة أولا ثم ينصب عليه الوجوب، هاي ساعدة رهواية لطيفة. فالتفت إليها. فالخلاصة إذا واحد سألني ليش علماء الأصول قالوا الموضوع فقط هو متعلق المتعلق، وأقول نفس المتعلق أيضا ماذا وخ نقول، انت ما تقدر تجاوبه، تقول لهم هم ما قالوا، هم ما قالوا كشمس، هم قالوا الموضوع فقط متعلق المتعلق. فأنا سؤالي ليش ايش قالوا، ليش قالوا الموضوع فقط متعلق المتعلق؟ النقطة هاي اللي بينتها، قلت لأن الشيء إذا افترضنا موضوع لابد أول نفترض موجود حتى ينصب، ما ينصب عليه الوجود نسميه موضوع، والذي ينصب عليه الوجود هذا أول موجود، والذي يمكن أول موجود ياهو مكلف أو الاستطاع. ليس عشان وجود إلا أصغير، لا أي من موجود وجود إنشاء، لا على مستوى الإنشاء إنشاء ما عندنا، ما عندنا شغل به، إحنا كلامنا في الموضوع وفي المتعلق ماذا على مستوى المشعول، يعني الوجوب الفعلي كلامنا هذا به. بلي هنا موضوع يحتاج متعلق، وأما في عالم الجعل ما عندنا موضوع متعلق أصلا، ما إلى معنى كل شيء واحد ولا متعلق لا موضوع، ما يقولون بعض. فالخلاصة هاي النقطة يا أخي ماذا احفظها الآن، ماذا أرجع، هاي خرجت ماذا من البحث أرجع إليه، عشينا شنو كان، عشينا قلنا على هذه الصياغة الثالثة يلزم الاستصحاب ما يجري فالطهارة، لأن الطهارة ماذا جزء أو شرط من المتعلق، والمتعلق لا هو موضوع، الموضوع ياهو هو المكلف، ولا شنو حكم شرعي. قد واحد منكم يقول شيخي انا عندي اقتراح، انا اقدر اسوي الـ 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 الطهارة موضوع لحكم شرعي. لطيف لطيف لطيف، اذا يمكن كل الزين، انا اقدر عندي محاولة اقدر اسوي الطهارة موضوع، انت غير زين موضوع انا اسوي الطهارة موضوع، يا بشلون باي بيان شلون اجعل الطهارة موضوع؟ هذا الاقتراح ايش يقول ببيان انه نقول هكذا، اذا حصلت الطهارة، اذا الطهارة كانت حاصلة واتيت بالحج او اتيت بالصلاة، حينئذ يسقط الامر يوم يسقط يسقط الامر، فسقوط الامر اذا راح يصير ماذا، يعني بالصلاة بأجزائها وشرائطها، فكل متعلق إذا مش راح يصير يتحول إلى موضوع. هاي المحاولة هيك تصير عن كل متعلق نقدر نحول لعلمه. مثل الحج متعلق، الصلاة متعلق، نحولها إلى الموضوع شلون؟ لأن أنا إذا كنت أصلي الله أكبر سقط الأمر، إذا قلت خلصت سقط الأمر. فالموضوع لسقوط الأمر ياهو راح يصير هو الإتيان بالصلاة، يعني الامتثال، الإتيان بالمتعلق، الإتيان بالصلاة. فالإتيان بالمتعلق موجب لسقوط الأمر، لعدم الأمر. فالموضوع لسقوط الأمر ولعدم الأمر ياهو راح يصير هو الإتيان بالصلاة. فقل له متعلق مش راح يصير بالثاني موضوع، لكن موضوع إذا راح يصير لعدم الحكم، لسقوط الحكم. فالمحاولة ترى هواية جميلة هذه، ثم أن شغل ترى خطأ صحيحة بس جميلة هي في نفسها. أكرر، إحنا كنا نقول المتعلق مثل الطهارة وكل الحاج كل الصلاة ليس موضوع، هذا متعلق والمتعلق ليس موضوع. صاحب المحاولة حضرة جنابك شو تقول؟ تقول على أنه كل متعلق أنا أقدر أحول علما إلى موضوع. كيف؟ لعرف أنه من أتى بالصلاة، من أتى بالحاج، هذا المتعلق، إتيانه إلا لسقوط من؟ موجب لسقوط الأمر، لعدم الأمر. فالموضوع لعدم الأمر ياهو راح يصير هو الإتيان بالمتعلق. فالمتعلق إذا صار موضوع، لكن موضوع ما صار لعدم الحكم. فإذا بالتالي حولنا كل متعلق إلا حولنا هنا موضوع، لكن موضوع إلى عدم الحكم. يرد أولا وثانيا، أما أولا صحيح تحولت إلى موضوع، لكن موضوع لا المد لعدم الحكم لا للحكم. وإحنا الصياغة الثالثة الشارع تقول يوم حكم يوم موضوع علم، ما قلنا لعدم حكم، قلنا موضوع علم للحكم. إن اللهم بس الآن تبطل تقول هو بس أنا مقصود من الحكم، يعني ما يشمل عدم الحكم. هو بس هذا مطلب آخر بعد. إذا هتشي إذا هتشي تعتمد أول هتشي تقول بعد، مو أنه لما يضيق عليك الخناق على أي حال. فالمقصود هو يكون تفسر كلمة الحكم موضوع لحكم تفسر، موضوع لحكم لحكم تفسر بالأعم من وجود من الحكم وعدم الحكم. هذا أولا. وثانيا حتى لو أمنت هذا التعميم ما يفيدك. ليش؟ لأنه أنت قلت الإتيان بالمتعلق موجب لسقوط الأمر، احنا نقول هذا خطأ. إذا موجب للسقوط كما تقول فيصير الإتيان بالمتعلق موضوع لعدم الأمر، بس كده موجب للسقوط. لكن احنا ما نسلم أن الإتيان بالمتعلق موجب لسقوط الأمر. ليش؟ هذا قريناه في الحلقة الثانية، في الحلقة الثانية هذا قاري في بحث مستضعات الأمر حكم. هناك بينا الإتيان بالصلاة ليست ماذا؟ مسقط للأمر. هذا شيء عجيب ترى، طالب ترى صعب ماذا هل يتقبله، انه اتيان بالصلاة ليس موجب لسقوط ماذا الامر. هاي في الحلقة الثانية موجود. ليش يا بس ابين فيها ليش؟ لان الذي يسقط الامر ياهو يا اخي ما اخذ عدمه قيد في الحكم، ما اخذ عدمه قيد في الحكم. هذا وجوده يقولون مسقط للأمر. مثل ما يجب الصوم تقليما على غير المريض إذا لم يكن مرض، فعدم المرض أخذ قيد فيما في الوجود. فإذا تمرض الإنسان نقول هذا مسقط علما للوجود. فالمسقط ياهو ما أخذ عدمه قيد بالحكم. فإذا ذلك الشيء الذي أخذ عدم قيد لو حصل ماذا يقال حينئذ؟ هو مسقط. يجب الحد على المستطيع. بس هذا لا مثال اللي ما أفضل عدم القيد، وإن كان مسقط لا بأس، يعني قد إذا زالت الاستطاعة يقال هذا مسقط. بس ما نشوفه، بس هذا هو المثال، هو جيد اللي مثل به ما قضية الصوت. فالمسقط ما أخذ عدمه قيد. فأنت حضرة جنابك إذا تريد تقول الإتيان بالصلاة مسقط، شو وقت تكون مسقط؟ إذا عدمها أخذ قيد بالوجود، يعني يقول لازم ماذا يقال؟ تجب الصلاة. شو وقت؟ إذا لم تأتي بالصلاة، هيك يكون يصير. ومن الماء، إذا لم تأتي بالصلاة، إذا هيك صار، يعني عدم الإتيان بالصلاة قيد بالوجود. صحيح، يصير الإتيان بالصلاة مسقط. لكن المفروض عدم الإتيان بالصلاة لم يؤخذ قيد بالصلاة. ما قعدنا هذا احتمال، هذا ما موجود، أنه يقال تجب الصلاة إذا لم تأتي بالصلاة. ولذلك حينئذ نقول الإتيان، هاي الفائدة مهمة ترى يا أخي، أن الإتيان بالمتعلق بالصلاة ليس مسقط. بل إذا أتيت بالصلاة ما نقول هذا مسقط، لأن عدم لم يؤخذ قيد. نقول به تنتهي محركية الأمر، يعني الأمر الصلاة بعد الآن ما يصير محرك، فاعلية مائلة، تنتهي الآن ماذا؟ يصير ضعيف المزاج، باعثية ومحركية وفاعلية، وهالتعبيرات بعد فترها تنتهي. لا نقول بأنه مسقط، لأن مسقط معنى عدم أخذ قيد، مثل عدم المرض أخذ قيد في وجوب الصوم، ومعلوم عدم الإتيان بالصلاة لأنه أخذ قيد فيما في وجوب الصلاة. هاي فائدة هم ما فائدة هي الأجنبية بينتهم إليك، ظني مهمات وكثير ما يخطر يا أخي على الطالب. نحن الطالب قد يقرأ الإتيان بالأمر ليس مسقط، وإنما تنتهي به، لكن ألفاظ معنى واقع معنى هذا الذي بينت لك إياه. بهالشكل ماذا حلله يطلع المطلب ماذا صحيح وبسيط. فإذا الخلاصة أفادش هذا المقدار كله حتى أطبق العبارة. الخلاصة الصياغة الثالثة تقول يشترط في المستصحى إما موضوع حكم أو بنص حكم. قلنا بناء على هذه الصياغة يلزم الاستصحاب ماذا؟ استصحاب الطهارة. لا يجري، لأن الطهارة لا هي موضوع حكم ولا هي حكم. ولعل قائل منكم يقول بأن الطهارة وإن لم تكن موضوع هي متعلق ضمن المتعلق، لكن كل متعلق أنا أقدر أحوله، كل متعلق أقدر أحوله علما إلى موضوع. فأقول إتيان بالصلاة بما أنه يسقط الأمر فهو موضوع، راح يصير إتيان بالصلاة علما لعدم الأمر، لسقوط الأمر، فصار موضوع بالذات. صار موضوع يرد أولا، صحيح صار موضوع، لكن صار موضوع مو للحكم، لعدم الحكم. ويرد ثانيا أنه الإتيان بالمتعلق ليس مسقط، المسقط ما يؤخذ عدم قيد، وهنا الإتيان بالصلاة عدم لم يؤخذ قيد، فهو ليس المسقط حتى يصير موضوع. نعم، إذا الإنسان أتى بالصلاة تنتهي به الفاعلية لأنه مسقط. وطبق العبارة. هو المسقط هو ماذا معنى مسقط؟ هو اصل مسقط شو هي صحيح، بس المسقط شو معنى اصل مسقط؟ لو راجعنا معنى المسقط هو هذا معنى
ليش مسقط هالتحوير؟ هو كده عدم المسقط، بس ما في حاجه للتصحيح، هو واقعا كده عدم المسقط. لان انا حينما اطالب بالصلاه اذا لم اتي لا قادر
لا يعني هيك يعني هيك يعني حينما لم اتي المولى وجه الامر، هذا صح. حينما لم أأتي المولى وجه الأمر، هي هذا صحيح مثلا لم نخبري، لأنه مو معنى عدم الإتيان صار ماذا قيد، بالتالي لم يصر قيد. الثالثة إن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا، لحكم شرعي، وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين، ومن هنا وقع الإشكال. ليش أضيق؟ لأن هاي تشترط لا حكم لا موضوع لحكم، يعني مجرد كون المستصحب والجن للمستصحب ما يكفي ما يكفي، أو أثر يترتب على نفس الفعل ما يكفي. ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر قيدا أو جزءا، يعني متعلق الأمر إذا كان قيد أو كان جزء من قبيل استصحاب الطهارة الذي هو قيد أو جزء وين في الصلاة أو في الحج، مع أن قيد الواجب قيد الصلاة صلاة واجب، قيد الواجب ليس حكما شرعيا، قال الصلاة قيد الواجب هي مو حكم ولا موضوع يترتب عليه حكم شرعي. ليش مو موضوع؟ لأن الوجوب على من يتمثل؟ على موضوعه لا على متعلقه، والصلاة متعلق الطهارة متعلق فما يترتب عليها الوجوب. بس السيد ترى هالمقدار بين، أما ليش لا يترتب على الوجوب على المتعلق بعض نقول المتعلق موضوع، هذا ترى ما مبين بعد السيد على إجمالي البيان الذي أنا ذكرتك إياه. يا أخي أحب كل الزيادة. وقد يدفع الإشكال هذا اقتراحا حضرة جلاله شو تقول؟ تقول فأنا أقدر أحول كل متعلق علما إلى موضوع، وقد يدفع الإشكال بأن إيجاد المتعلق مسقط للأمر، فإذا مسقط فهو يعني إيجاد المتعلق موضوع لعدم الأمر راح يصير، فيجري استصحابه استصحاب من؟ هذا المتعلق يعني يجري استصحاب الإتيان بالطهارة الإتيان بالصلاة يكون سقوط الأمر عدم الأمر، فصار موضوع الإتيان بالموضوع لعدم الأمر، فيجري استصحاب المتعلق لإثبات عدم الأمر لسقوط الأمر يعني عبد التسليم نقطة. وهذا الدفع من حضرة شنانع هذا الاقتراح، هذا الاقتراح الذي كان يتضمن دفع علما دفع للإشكال الذي احنا ذكرناه، الإشكال الذي احنا ذكرناه قلنا يلزم استصحاب الطهارة ما يجري، فإن اقتراحه كان يتضمن دفع علما لهذا الإشكال. يقول وهذا الدفع يرد أولا وثانيا عليه، أولا بحاجب الناحية إلى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم أيضا مهتشي ولا، وبحاجب الناحية الأخرى إلى التسليم بأن إيجاد المتعلق مسقط لنفس الأمر لا لفاعليته، على ما تقدم على ما تقدم في هذه الحلقة في هذا الجزء يا أخي هاي مرة بينا على أنه ماذا الإتيان بالمتعلق ما لا ليس مسقط، وإنما هو في صفحة التين في صفحة التين في السطر الأول والثاني بينا هذا الشيء، وبينا أيضا في الحلقة هذا الثانية بس بصفحة ما حاطة بس في بحث مسقطات التكليف، بس السيد مبينه بس ما مبينه في البيان الجلي الذي أنا بينت فيه بالتالي هو مهم بالالتفات إلى هذا الشيء. والأولى في دفع الإشكال يقول السيد الأولى إحنا مو أشكال مدينة يلزم استصحاب الطهارة من يجري يلزم الاتفاع هذا الإشكال، بس شلون اتفعته؟ قلت أحول كل متعلق علما إلى موضوع قلنا محاولة تستاشر الوجه، لكن يمكن دفع هذا الإشكال بطريق أسهل أخذ هذا السياق استعفل الكره تقول ما تقول لي هاي الصيغة الثالثة شنو الدليل عليها؟ أنه يشترط في المستصحب أن يكون إما حكم إما موضوع الحكم، أنت ليش تضيق على نفسك يا أخي؟ بنفسك توقع نفسك في من؟ في المحذور، أكو عند الدليل على الصياغة يثبتها حتى توقع نفسك في المحذور؟ عندك دليل على الصياغة؟ بلي عندي وجهان بلي عندي وجهان، طب اذكرني لناس الباطلات لابد كلاهما باطل، الوجه الأول ياهو لني وجهان عليما على هاي الصياغة الثالثة، الوجه الأول نقول إذا المستصحب لم يكن حكم ولا موضوع لحكم فشنو فلغو حينئذ الإجراء فلغو حينئذ أن يعبدنا الشارع بإجراء استصحاب، إذا المستصحاب لا هو حكم لا هو موضوع لحكم، هذا مو له بعد إجراء استصحاب ويعبدنا ويجي يقول لي لا تنقض اليقين بالشك. الجواب جواب جواب هذا دليلك الأول، نقول له هذا جواب واضح. استصحاب الطهارة، أفرض الطهارة هي لا موضوع ولا حكم، لكن إذا الشارع قال لنا أجر الاستصحاب يلزم لهوية؟ لا. ليش ما يلزم لهوية؟ بالتالي راح يثبت ماذا؟ أني ممتثل إذا استصحبت الطهارة وصليت الثوب هذا، الاستصحاب شاهد يدني أنه امتثال مني واقع، يعني يعني عبدني الشارع بوضوح امتثال، وبالتالي عصيرا إذا عبدني الشارع بوقوع الامتثال بالتالي لا عصيرا معذور. لو واقعان الثوب ليس بطار يكون معذور، فإذا على هذا الأساس يكفي هذا المقدار لانتفاء محذور اللهوية. اللهوية إنما تلزم إذا كان التعبد الاستصحابي لا ينتهي علما إلى التنجيز والتعذيب. أما إذا أثبت لنا التنجيز أو التعذيب مع كون المستصحب لا موضوع ولا حكم، لا موضوع لحكم ولا لنفس حكم، بس انتهى هذا الاستصحاب التعبد الاستصحابي إلى تنجيز أو تعذيب كما في مثل من قلت، يعني أكرر ترى كما في مثل استصحاب الطهارة، فإن استصحاب الطهارة يثبت لي امتثال صار منك شيخنا إذا صليت بهالثوب، فبالتالي أنت معذور لو صابك واقع النجس. إذا ترتب أثر بعد كلمة غاية الأمر، الأثر الذي ترتب على الاستصحاب شنو هو؟ كوني معذور. هذا المقدار يكفيه الاعتبار بالمحذور اللغوية، الاعتبار بالمحذور اللغوية لا يتوقف على كون المصطلح حكم أو موضوع لحكم مطلقا. والأولى في دفع الإشكال الذي استغنى على الصياغة الثالثة، شنو هو الإشكال الذي استغنى على الصياغة الثالثة؟ أنه يلزم من يجري استصحاب الطهارة. رفض هذه الصيغة الثالثة أصلا ننكرها، ليش؟ إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين. الأول إن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع. هذا المستصحب إذا لا حكم له، هذا المستصحب كان يعني المستصحب أجنبي عن الشارع، كان يعني المستصحب إذن كان المقدر يعني المستصحب أجنبيا عن الشارع، فلا معنى للتعبد به يعني بهذا المستصحب إذا كان أجنبي، لا معنى للتعبد به شرعا. والجواب عن ذلك هاي نقطتين الشارحة وليكن الصين ورا عن ذلك موسي ولا، والجواب عن ذلك إن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه فعل ينتهي منه شنو؟ ينتهي عن التعبد الشرعي. الاستصحاب هذا استصحاب ينتهي التعبد الاستصحابي، التعبد الشرعي كيف الاستصحاب ما يأثر، ينتهي في هذا التعبد الشرعي التعبد الاستصحابي أو الاستصحاب إلى تنجيز التعذيب. وهذا لا يختص، وهذا شنو هذا يعني الانتهاء إلى التنجيز والتعذيب لا يختص بما ذكر، بما ذكر يعني شنو يعني بما إذا كان مصدر حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي. ليش؟ فإن التعبد بوقوع الامتثال أو عدم وقوع الامتثال، التعبد بوقوع الامتثال شو كيف يصير؟ إذا استصحبنا الطهارة، طهارة الثوب، إذا استصحبنا طهارة الثوب يعني عبدني الشارع بالتالي ديما بأني ممتثل يعني، فهذا ينتهي علما، التعبد بوقوع الامتثال أو عدمه ينتهي علما بالتالي. إلى ذلك أيضا، إلى ذلك أيضا يعني شنو؟ يعني إلى التنجيز أو التحذير، ينتهي إلى التحذير الطبيعي في موردنا، يعني عصير معذور بعد شو هذا بعد كذا استصحاب معذور اللهوية كذا، وإذا استصحبت عدم الطهارة هذا إذا استصحبت الطهارة، وإذا استصحبت عدم الطهارة يثبت عدم وقوع الامتثال وينتهي هذا العلم إلى التنجيز إلى الكفى. التنجيز نرجع إلى ذلك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.